السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع. حلقتنا الليلة حلقة خاصة، ما زلنا على حاشية أحداث بورسعيد وما تم فيها من مجازر، من سفك دماء، من إساءة من كثير من الأطراف الرياضية والأطراف الإعلامية والأطراف الثقافية والأطراف الصحفية. كل الأطراف كانت مسؤولة عن هذه الكارثة الكبيرة. في اللحظة التي نتكلم فيها الآن، بورسعيد تتعرض لما يشبه الحصار. المكالمات لم تتوقف على هاتفي، الإيميلات لم تتوقف، التقارير لم تتوقف، إنه بورسعيد تمنع عنها البضائع وتمنع عنها السلع. السيارات الملاكي أو حتى السيارات الأجرة التي تحمل لافتة وأرقام بورسعيد تتعرض للقذف بالحجارة، مش قادرين حتى يصلوا إلى مناطق توزيع السلع والبضائع. احنا حلقتنا الليلة بعنوان لا لحصار بورسعيد، هذا هو عنواننا الكبير. لكن ما زلنا نحلل الحدث، من المسؤول عما تم، وهل ما حدث بالفعل كان هو التطبيق المنتظر لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. القوافل، قوافل كسر الحصار تتوالى على بورسعيد. احنا في حلقة الليلة نريد ان نكون ضميمة او اضافة لهذا الجهد الاعلامي، لهذا الجهد الدعوي لكسر الحصار الذي تتعرض له بورسعيد. بتتوقف حركة نقل الركاب والسيارات تقريبا. بدأت بورسعيد تلجأ إلى الرصيد الاستراتيجي من مخزون السلع التموينية، وده يكفي 10 أيام، ده معقول؟ الأمور في كل الأحوال تحتاج إلى نوع من الضبط، تحتاج إلى نوع من التفكير، تحتاج إلى نوع من التحليل، معرفش. لكن أنا عاوز الأول نرحب بضيفنا في حلقة الليلة، الإعلامي والكاتب والباحث الإعلامي المعروف الأستاذ هشام ربيع. أهلا بك أستاذ هشام، وأنارت برنامج الدرع وقناة الناس.
أهلا بمشاهدين قناة الناس وحضرتك الإعلامي المحترم في الوسط.
جزاكم الله خيرا. الحقيقة أن الأستاذ هشام ربيع تعمدنا استضافته في حلقة الليلة لأنه اشتغل في وسط الإعلام الرياضي فترة طويلة، وله أيضا إسهامات إعلامية معروفة من فترة طويلة، وكان له كتاب رائع اسمه شيزوفرينيا الإعلام. يعني الراجل قبل كوارث الإعلام الأخيرة من سنوات وهو يحذر من السقوط الإعلامي المروع وما يمكن أن يحدثه الخطاب الإعلامي من كوارث، وسجل هذه الشهادة في كتابه شيزوفرينيا الإعلام، ويمكن نتعرض لبعض ما ورد في هذا الكتاب من مضمون، خصوصا انه الاعلام الرياضي متهم اتهاما صريحا انه سخن كل الاطراف على بعض ولم يحسن ان يعالج الازمة بالحياد الواجب. هنعمل فاصل قصير ثم نعود لحضراتكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا نجدد الترحيب بالإعلامي والباحث الإعلامي الأستاذ هشام ربيع. أهلا بك أستاذ هشام. أستاذ هشام، يعني بورسعيد تتعرض الآن لما يشبه الحصار. أنا جت لي ما يشبه استغاثات من بورسعيد، يعني في سم عنصري كده بدأ يبث في مصر. المركز المصري للحق في الدواء أصدر ما يشبه أن يكون استغاثة أن الأدوية الأساسية لا تصل إلى بورسعيد بما فيها أدوية القلب والسكر والجلطات. حتى كمين الشرطة اللي واقف على مدخل المدينة بيحذر الداخلين إلى المدينة والخارجين منها. طيب يعني هل هذه المأساة أو هذه الفاجعة أوصل لها بشكل مباشر الخطاب الإعلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الإعلام كنا بندرسه زمان يقولوا إن الإعلام السلطة الرابعة. أنا في رأيي إن الإعلام دلوقتي ما بقاش السلطة الرابعة، بقى السلطة الأولى. لأن هو بقى يتحكم في كل السلطات، وبقى جميع الجهات بتاخد من الإعلام وبتخاف في كل قراراتها الإعلام هيقولي عليها قبل الحدث وبعد الحدث. فالحقيقة كل مشكلة بتحصل بتلاقي الإعلام خدها لمنحة مختلف خالص عن لب المشكلة. بورسعيد مدينة زي أي مدن، زي أي مدن مصر، فيها الناس المصريين المحترمين وفيها ناس متعصبين، وداخل المتعصبين في ناس متعصبين تعصب ما بيضرش حد غيرهم. يعني تلاقي المشاهد قاعد بيحرق في دمه وكده بس بدون ما يتطاول أو يأذي حد، وفي جزء منهم الحقيقة متعصب. فلو في أداء إعلامي هادي عمره ما هيوصل المشاهد المتعصب للأذى، لأن هو يأذي عشان ماتش كورة. فالحقيقة هو الإعلام برضو هو اللي أثار الموضوع من بدايته، ولغاية الآن برضو هو اللي لازال بيخدع الناس بأفكاره وبتضليله. لكن الموضوع أبسط من كده بكتير. كارثة حصلت بجميع المقاييس، ولكن مين المتسبب فيها؟ هل نلحق التهمة ببلد بمدينة بورسعيد؟ ومع ان نفس الموقف كان ممكن يحصل في الإسماعيلية وفي القاهرة وفي السويس وفي أي مدينة أخرى، ملوش علاقة المدينة بأحداث قلة متعصبة موتورة مؤذية عملت اللي عملته. طبعا مع التخاذل الأمني البشع الفظيع اللي ساهم لكل ده يحصل. طبعا قبلها بقى، قبل ما يبقى في تخاذل أمني، في أداء إعلامي سيء بيلعب على الصراع. هو عايز يبقى إعلانات وعايز يحقق مشاهدة، فما ينفعش يقول خبر عادي، ما ينفعش يبقى الدنيا طول ما هي هادية كده الإعلام مش مستفيد، خصوصا في الظروف دي. كل ما يثير فتن أكتر وكل ما يبقى فيه تعصب أكتر، كل ما البرامج تشتغل وتقعد لغاية الفجر تتكلم وتستضيف ما تستضيفش حد يهدي، بتستضيف الناس اللي تثير أكتر.
وبالمناسبة أستاذ هشام، بيتعرض علينا مشاهد الآن بورسعيد ونحن نتكلم شبه خاوية، مفيش زوار منذ هذه المباراة، مباراة الأربعاء الأسود كما تسمى، لا زوار يذهبون تقريبا إلى المدينة، وأهل المدينة شبه محبوسين داخل المدينة. يعني وضع لا يمكن أن احنا نتصور أن تنتجه مباراة كرة.
الحقيقة يعني ده موقف يعني مؤسف الحقيقة، والواحد حزين كل ما بيتفرج على المشاهد دي. لكن نقدر نقول ان الاعلام ليه دور كبير. يعني احنا كنا درسنا من الاعلام ليه دور تماسك اجتماعي. احد وظائف الاعلام انه بيلعب دور في التماسك الاجتماعي في الوطن. فما ينفعش يكون بيعزل مدينة بالمنظر ده. يعني هو بيغير الموضوع، المشكلة فين، وبيعالجها بطريقة مختلفة. فالحقيقة أنا حزين على أهلنا في بورسعيد اللي بيحصل معهم كده، وحزين على الإعلام اللي هو خلاص ما بقاش فيه ضوابط ولا أي حاجة تحد أي حد يعمل أي حاجة غلط في الإعلام. مفيش محاسبة، مفيش أي
يعني نوع من العقاب. هناخد هذا المنحة الأخلاقي يا أستاذ هشام ونتكلم عن أدب التخاطب. وإذا كنا بنلزم كل الناس بأدب التخاطب، فمن الواجب أن يكون القائمون على الخطاب الإعلامي أكثر التزاما من غيرهم بأدب التخاطب. حتى احنا بنتكلم الآن وبنقول للناس أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. أو أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. بنقول هذا الكلام دائما وبنقوله للبسطاء، فما بالك بالقائمين على الخطاب الإعلامي. لوحظ في الخطاب الإعلامي في الفترة الأخيرة وخصوصا الإعلام الرياضي. خلينا كده نحط السبوت والدائرة على الإعلام الرياضي. ألفاظ بذيئة بتصدر، أشياء يعني حتى يعني لا يمكن أن نسمعها في الشارع، بتقال داخل استوديوهات ومن خلال ميكروفونات ومن خلال شاشات تدخل كل بيت. طب حضرتك يعني اشتغلت في وسط الإعلام الرياضي فترة طويلة، هل دار بخلدك أنه ممكن أداء الإعلام الرياضي يوصل إلى كارثة بهذا الحجم؟ ويريد كده أخواننا يعرضوا لنا جزء من الكوارث التي حدثت جراء المباراة الأخيرة. تفضل يا سيدي.
دستورنا الأصيل اللي هو القرآن الكريم قال وسبحان الله القرآن كل وقت بقى بيثبت أنه لكل العصور. لما الآية الكريمة سورة الحجرات الآية 6 قالت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الفاسق زمان كان شخص ممكن يجي يقول لك خبر وخلاص. سبحان الله دلوقتي بقى الآية دي منطبقة على الإعلام. فالإعلام الفاسق دلوقتي هو اللي بقى تنطبق عليه الآية دي. فالحقيقة أنا شفت في الإعلام الرياضي أهوال، يعني أنا شفت
أيوة احنا عاوزينك تختص كده برنامج الدرع بشيء من مخازي الإعلام الرياضي يعني وسوءاته وأدائه السيء، لأنه كويس أن حضرتك بدأت بمسألة تدقيق المعلومة دي. تفضل.
بقت هي قايمة على الصراع، في حاجة في الإعلام كده اسمها الكونفليكت أو الصراع. الإعلام الرياضي بيستخدمها بصورة قميئة. يعني أنا كنت في مرة في تقرير في شارع، وكان المراسل كان في ماتش كورة، كان ماتش كورة بالمنتخب المصري وفريق أفريقي، وكان المذيع في خصومة بينه وبين مدرب المنتخب في ذلك الوقت، وبعدين تقريبا كان مداخله تليفونيه مكالمه بينهم واساء ليه، حصل مشاده يعني. فجاب المراسل وقال له انزل اعملي تقرير عن الراجل ده، يعني بالمعنى ساعتها باللفظ كده حتى ظبطه الكلمه دي اتقالت،
يعني هو برغم اي ما كان اداء المدرب هو عاوز ينتقم من هذا المدرب ويقتص منه
من قبل الماتش
عن طريق الاداء الاعلامي. حتى وان كان اداؤه في المستطيل الاخضر اداء طيب.
لحسن الحظ لحسن حظ المذيع ولسوء الحظ ان الماتش طلع تعادل. انا ساعتها اتفرجت على الماتش، كان اداء منتخب في غايه الروعه، وكور في القائم وفي العرضه وحارس مرمى للفريق الاخر المنافس، يعني قمه في الكفاءه ويعني حال عن مرمى، اجوان محققه يعني اهداف محققه. إذ أفاجأ بعد الماتش نزل المراسل، أنا كنت واقف جنبه وبيعمل تقرير في الشارع عن الأداء، فبيسأل الناس بيقول له ما قال له، يعني السؤال كان يعني أنا فاكر الموقف ده كويس قوي، يقول له كل الأسئلة اللي هي توجه إنه يسيء للمدرب، يعني يقول له إيه تقول إيه عن خط الوسط في المنتخب المصري اللي واقف غلط وأداؤه ضعيف جدا واللعيبة واقفة تايهة وهي دي مصر المنتخب.
حضرتك عاوز تقول بعبارة دقيقة انه ده جزء من شريحة من الإعلام الموجه،
تمام،
هو بيقول له قول كذا وما تقولش كذا،
هو من غير ما
يلقن الضيف نوع ما يقوله.
هو المشاهد المشجع الكوره المتعصب اللي ممكن يكون مش مدرك ايه اللي بيقوله، هو شايف كاميرا التلفزيون وبتصور بتقول له ايه رايك في كذا، فعايز يطلع ويشاور لاهله بقى.
طب هنا انا ليا ملاحظه يا استاذ هشام.
اتفضل.
مش وارد لانه اخطاء بعض الاعلاميين الرياضيين بتتكرر ولا محاسبه ولا عقاب؟ ما هو طبيعي انه هيكرر ده مرتين وثلاثة وعشرة حتى تحترق البلاد. ما هو يعني حضرتك لما اعلامي رياضي يخطئ مش مفترض انه هذا الاعلامي يعاقب، انه هذا الاعلامي يقيم ويحاسب؟
مين اللي هيحاسبه؟ ما هو يعني مفيش قانون يحاسب اي حد. ده المذيع في البرامج الرياضية بيكون ولا ثقافة ولا فكر ولا خلفية إعلامية ويعني ولا تعليم
على فكرة كلام حضرتك ده خطير لما مشتغل بالإعلام الرياضي فترة طويلة وداخل في وسط الإعلام الرياضي يقول هذا الكلام. الكلام بيبقى له ثقل
يا فندم.
انك حضرتك بتقول انه القائمين او كتير من القائمين على الإعلام الرياضي لا لديهم ثقافة ولا اعداد ولا اي شيء.
ضحل ثقافة ضحل. ده بيكون داخل اول ما يدخل يا جماعة ايه رأيكم انا كده كويس ولا لا، وبيحاول بقى ايه بيدخل لاي قناة بيستعين بالاعداد اللي داخل القناة، اعمل ايه اتكلم ازاي اقول ايه اعمل ايه، وبيبقى منفذ لكلام الاعداد. لكن بمجرد ما بيبدأ يجيله مكالمات مداخلات وانترفيوهات في كل حتة وكلام الصحافة تتكلم انه بقى ستار بقى بيبدأ يحس بنفسه قوي، فبيبدأ بقى ايه المعدين لا 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 انا ماليش علاقة باللي انتوا بتقولوه انا هقول اللي انا عايزه. ممكن قدامي كان في مذيعين كانوا بي 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 بيطلبوا من إدارة القناة انا مش هشتغل مع المعدين بتوع القناة، انا هجيب ناس بتوعي. مين بقى الناس بتوعه؟ قريبه ابن خالته واحد صاحبه مش عارف ايه، ولا بقى ليه علاقة بإعلام ولا بالرياضة ولا بأي حاجة. تعالى ويعني سقف لي شوية وطبل لي شوية زي ما بيقولوا وهنعمل بقى حلقة سخنة. ويدخل المذيع ايه رأيكم يا جماعة النهاردة نتكلم في ايه الموضوع ده، انا شايفه سخن شوية ممكن نولع بيه الدنيا. مع تقرير في الشارع يتظبط زي تقرير المذيع ده. انا مش عايز اقول لحضرتك اثناء المونتاج طبعا بيتشال كل الاسئله الموجهه من المراسل وبيطلع في الاخر تقرير 3 دقائق او 3 دقائق ونص عن راي عام في الشارع المصري عن ان المدرب ده لا يصلح لتدريب المنتخب المصري وهكذا.
طب حضرتك كده يعني بتطلع لنا كلام من مطبخ الاعلام الرياضي كلام خطير. هل حصل في بعض الأحيان أن حضرتك وأنت تقوم بالإعداد وجهت إعلاميا رياضيا أنك تقول له حذاري من الاقتراب من هذه المنطقة ممكن تثير حساسيات ممكن يبقى لها مناحي أخلاقية تكون محل للإدانة من الأسرة المصرية؟ حصل أنك عملت ده وقوبل طلبك بالرفض؟
الحقيقة حصل بس يعني بدون ذكر أسماء. أنا في مرة كان مذيع بيجيب مشاهد الحقيقة مؤسفة شوية انها تيجي وتدخل البيوت، وانا في الاربيس الحقيقة قلت له بلاش دي خلاص، هي جت مشهد جه في وسط مباراة عدى ناس كتير ممكن تكون ما خدتش بالها منه، ما ينفعش نقطعه ونمنتجه ونجيبه ونعيده 30-40 مرة ف ورا بعض وندخله في وسط بيوتنا. فقال لي ده مش شغلك وده مش من حقك تقول كده وخليك في اللي بيطلب منك تشتغل. واكتر من مره في مواقف كتيره تعرضنا عليها الحقيقه. انا حتى المجال سبته، يعني سبت المجال الاعلام الرياضي بعدت عنه فتره لاني الحقيقه كنت شايف ان في اخطاء فجه وفي ناس غير مؤهلين مش قادرين يعرفوا ان المايك الميكروفون اللي بيكلم بيه الناس ده رصاصه، الكلمه بتطلع منه رصاصه. يقدر
مصطلح جميل، الميكروفون اللي بيكلموا بيه الناس رصاصه.
طبعا
رصاصه
طبعًا
قد
طبعًا
تخطئ اهدافها فتذهب بضحايا وابرياء.
طبعا
طب حضرتك قلت كلام خطير دلوقتي واحنا عاوزين نوصله برضو من الناحيه الاخلاقيه والشرعيه والدينيه. حضرتك اتكلمت صراحه عن تدقيق المعلومه. انا كل ما اشوف حد من الاعلاميين حد من الصحفيين البورسعيديين عملوا، طب من يعني ما الذي يضمن لك انهم هم الذين ارتكبوا هذا؟ حتى تدقيق المعلومه عندنا وتسريب المعلومات المضلله ممكن يكون مسؤول عن كوارث. حضرتك تفضلت بالاشاره يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله. حضرتك عارف انه من اسباب نزول هذه الايه انه النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن علقمة، وده بقوله لكل المشاهدين، بعثوا يجمع زكاة من ضرار بن الحارث. لما راح يجمع الزكاة خاف، قال لا يمكن يضربوني يمكن يعملوا في حاجة، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن القوم منعوا الزكاة وارتدوا. كذب، لا منعوا الزكاة ولا ارتدوا. وطبعا الصحابة كانوا قاعدين فأوشكوا أن يمتشقوا السيوف نروح نحارب المرتدين مانع الزكاة دول، ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاحنا بنقول للناس للاعلام الرياضي وللاعلام بوجه عام احنا عاوزين نتبين، لانه فلول النظام بيتحركوا، بقايا النظام البائد بيتحركوا. يصح ان بعض القيادات الامنية من المنتمين لافق النظام السابق بيخططوا وبيتحركوا، فحذاري ان احنا نعمم المسألة ان البورسعيديين هم اللي عملوا ده، ودي نتيجة كارثية ونجني حصادها الان. فشهادة حضرتك على الجزئية دي ايه؟
يعني بص حضرتك، هو الاعلام بيستخدم وسائل. في حاجه كنا درسناها في اعلام، اللي هو المقارنه بين الديزاير والنيدز في الاعلام، ان الـ الـ ان واجب الاعلام انه يقدم
بين الرغبات والاحتياجات.
انا هترجم. واجب الاعلام انه يقدم كل ما يحتاجه المشاهد وليس كل ما يرغبه.
كل ما يحتاجه المشاهد وليس
كل ما يرغبه. احنا في كل فتره في حياه الشعوب بيبقى الاعلام المفروض يكون من ضمن اهدافه التماسك الاجتماعي وبناء الدوله وحل المشاكل اللي احنا فيها. فالاعلام الان بيغفل دي تماما. هو ليه علاقه زي ما بيقول اللفظ السبوبه يعني. فمفيش فكره ان هو المشاهد محتاج ايه. يعني في مره قلت لمذيع في الرياضه، قلت له احنا محتاجين نعمل في قناه رياضيه برنامج يبين الناس كل لعبه من الالعاب ايه قوانينها وبتتلعب ازاي. يعني احنا لو عملنا تقرير في الشارع وقلنا مثلا لعبه كره اليد فيها كام لاعب، محدش هيعرف يعني غير قله قليله. طب بتتلعب ازاي، طب اهدافها، قوانينها، مش عارف كذا كذا كذا، في كل الالعاب نعمل فقره تثقيفيه عشان الناس. مش كل ولي امر يجي ابنه يكبر يقول له انا هلعبك كوره عشان تجيب. طب ما هنشوف رياضات تانية وندخل منافسات جديده. فالمذيع قال لي انسى ده، مش هجيب فلوس الكلام ده، ولا قدرت قناه هتوافد الكلام ده. فالحقيقه هو ما فيش فكره ما يحتاجه المشاهد دي مش موجوده خالص. ده في الرياضه، ما بالك بقى في كل المجالات. هو ازاي يعمل نسبه مشاهده عاليه عن طريق اداره الصراع، يجيب صراع ويزوده ويستخدم بقى المبالغه طبعا والاحصائيات. الاحصائيات اللي هي قد تكون ده في البحوث يقول لك بحث في جامعه كذا اثبت ان الحاجه الفلانيه.
هو احنا يا استاذ هشام يعني سؤال عرضي كده بين قوسين، عندنا تقريبا حوالي كم قناه رياضيه يخشوا في قد ايه؟
لا هو في قنوات كمان ما بقتش رياضيه، بس شافت ان بند الرياضه بقى مربح فبدات تدخله وزي العكس، زي ما قنوات الرياضيه لما الرياضه وقعت شويه ساعه الثوره قالت لا خلاص بقى، طب ما احنا نلعب على السياسه شويه، نخش على الثوار ونقف معاهم ونشوف مين اللي هينافق مين دلوقتي، هل المجلس العسكري اللي هيكسب في الاخر ولا الثوار. ولا لما حتى تبص من البدايه خالص قبل الثوره، المجلس الحزب الوطني دول ناس يعني عظماء من وجهه نظرهم، ودول اللي بيتنافقوا يعني. بعد اول ما حصل الثوره خلاص الثوار هم المكسب والمجلس العسكري هيمسك، فلازم المجلس العسكري نعمل له حساب، فبداوا ينافقوا في المجلس العسكري شويه، وبدات الثوره تهاجم المجلس العسكري، حسوا ان ممكن يكسبوا الثوار. فقال لك
يعني
نزبق.
حضرتك حاسس انه 10 12 قناه اصبحوا بالفعل بؤر احتقان وتوتر؟
طبعا طبعا. وهو الحقيقه انا يعني عايز الفت النظر لحاجه، ان الاعلام هو انعكاس للواقع اللي احنا فيه. فالحقيقه هو اذا كان الاداء الاعلامي سيء هو انعكاس لصفات سيئه كتيره جدا اصبحت في المواطن المصري وفي الشعب المصري عموما. يعني لما تمسك كل المناحي الحياه، بص على المرور، ازاي ممكن تاخد رخصه وانت قاعد في بيتك ما رحتش سوقت؟ ازاي ممكن تخلص ترخيص او تخلص اوراق بالرشوة على الملأ قدام أعين الناس؟ أنا بعيني كنت بشوف في مرور حاجات ناس بتدفع الفلوس ما بتستخباش، مش تخبيها كده، لا بتديها له قدام الناس يعني حاجة معروفة. ومش في المرور بس، الصحفيين والإعلاميين، ده في صحفيين بيجي لهم أظرف مقفولة شهرية عشان كلام محابي يتقال تجاه المؤسسة الفلانية. شركات الادويه والاطباء ده في كوارث. يعني احنا كنا بنقول ان كليات القمه يعني
على فكرة أستاذ هشام أنت بتطلع أسرار خطيرة ويمكن يعني تسبب لك نوع من
لا 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 شركات الأدوية دي بتدي رحلات فول بورد زي ما بيقولوا في أحسن في أفضل دول العالم بتذاكر طيران لأطباء لمجرد إن هم بيكتبوا في الروجيتا للمريض اسم الدواء بتاع الشركة دي، ودي حاجة معروفة ومش سر ولا أنا بقول كلام، أنا بقول كلام مثبت يعني. وبلاش الدكاترة الدكتور لما بيجي يكتب يقول لك اعمل لي أشعة في الحتة الفلانية أو في مركز التحليل الفلاني، معمل التحليل الفلاني أو مركز الأشعة الفلانية، ليه؟ طب تقول له طب ما في مكان تاني كويس، يقول لا لا أنا عايز ده عشان أنا بثق فيهم. تروح تدخل مركز الأشعة يقول لك اسم الطبيب المعالج إيه؟ طب أنت مالك؟ أنا عايز أعمل أشعة على اي حاجه، سونار على البطن. انت ليه تعرف اسم الدكتور؟ عشان في الاخر ده رايح له مبلغ لانه جاب لي حول لي كذا مريض. شركه البترول، المستشارين، الحكومه اللي فوق ال 200,000.
استاذ هشام وانت اعلامي رياضي، خلينا كده نقرب من بؤره الحدث الكارثي اللي احنا بنعيشه النهارده، وبنقول من منبر قناه الناس بندعو كل الجمعيات الاهليه وكل لجان الزكاه وكل النقابات انهم يتحركوا بقوافل وان يكسروا الحصار المفروض على بورسعيد. لازم البضائع تروح، لازم السلع تروح. حذاري ان احنا نضع محافظة لها تراث عريق كمحافظة بورسعيد في قفص الاتهام، ده ما يستقيمش لا اعلاميا ولا سياسيا ولا اخلاقيا ولا شرعيا، لانه ما فيش تحت ايدينا ادلة تقول بهذا. استاذ هشام، تقييمك لاداء الاعلام الرياضي قبل المباراة وأثناء المباراة وفي أعقاب المباراة؟
الحقيقة قبل المباراة هو الإعلام الرياضي بيلعب على إزاي، زي ما قلت لحضرتك قبل كده، على الكونفليكت والصراع. إن الماتش كورة حتى بتبان من عناوين الصحف والكلمات، معركة كذا، الأهلي يستعد لمعركة بورسعيد. يعني إحنا رايحين نلعب ماتش كورة، إحنا الرياضة دي المفروض يعني يتصف الانسان المحترم بان اخلاقه رياضيه، لان الرياضه المفروض ترتقي من الاخلاق وتخليه روح المنافسه، اللي هو احنا يعني حصل انت كسبتني فاسلم عليك بعد المباراه. لكن الاعلام الرياضي قبل المباراه معركه بورسعيد، معركه مش عارف، كلها بقى مصطلحات لا تنطبق على رياضة مطلقا يعني. فبالإضافة للمواقع الإنترنت طبعا، وعلى فكرة الفيسبوك والإنترنت برضو جزء من وسائل الإعلام، فبرضو التسخين اللي بيحصل، وكان في أقوال بتقول يعني جمهور الألتراس قبل ما يسافر بورسعيد هو كان في منهم ناس عارفين إن فيها هيحصل حاجة، وكان بيجي لهم من خلال.
وبالمناسبه استاذ هشام، باعتبارك يعني اعلام رياضي وقربت من المساحه، ما الناس مش يعني مش متصورين ايه هو تكوين الالتراس ده، عباره عن ايه وكيف بدا وكيف حاولت بعض القوى تسييس الالتراس، يعني شد الالتراس لحلبة السياسه.
هو الحقيقه هم كانوا عمرهم ما كان ده اتجاهاتهم خالص، هو بالعكس هم طول عمرهم هم بينادوا بيقولوا احنا بعيد عن السياسه، ولكن الشو الاعلامي والضغط الاعلامي عليهم خلى ناس منهم يغيروا اتجاهاتهم ويخشوا في كل المجالات. يعني هو اصل الاعلام ده ليه سحر، الاعلام فعلا ممكن يغير من ناس كتير. يعني فعلا الناس اول ما الواحد يحس انه عليه الاضاءه وتسليط الضوء عليه بتلاقيه اتغير بنسبه كبيره.
هل تستطيع ان تقول ان الاعلام احيانا او في كثير من الاحيان ما يفسد النفوس ويعكرها؟
يعني 100% الحقيقه. انا يعني شفت ناس في حياتي اعلاميين في البدايه كانوا يعني بيتسموا بصفات معينه، يعني بمجرد ما الاقبال بقى عليهم وبقوا نجوم، الاعلام يعني ليه تأثير سحر على الناس الحقيقة يعني.
طيب احنا يعني معرفش اخواننا التقرير جاهز الخاص ب بعض ردود في أفعال بعض الإعلاميين الرياضيين؟ التقرير جاهز؟ طيب احنا يعني أستاذ هشام هنطلع بتقرير كده تشوف معانا ردود أفعال بعض الإعلاميين الرياضيين وردود أفعال بعض الرياضيين إزاء هذه المجزرة التي اهتزت لها مصر. نشوف التقرير ونرجع نعلق عليه.
و11 حالة وفاة في مستشفى الحميات، و11 حالة وفاة في مستشفى آخر في مباراة كرة قدم، و3 حالات وفاة موجودة في الملعب في مباراة كرة القدم ما بين مصريين ومصريين، ما بين جمهور الأهلي وجمهور المصري، ما بين رجال الأمن المصريين داخل الملعب، حالات وفاة من أجل مباراة كرة قدم. هل هو ده النتاج؟ هل ده اللي كنا مستنيينه؟ هل ده اللي كنا عايزينه؟ حالات وفاة في كرة قدم في عز كرة القدم في مصر من ساعة ما بدأت البطولة سنة 88 ما حصلش على الجرافات. ليه؟ ايه المبالغ؟ ليه؟ الاهلي يفوز، المصري يفوز، اي حد يفوز، ليه حياة الوفاة؟ ليه الناس تموت في مصر؟ عشان ماتش كورة؟ عشان مجانين؟
لكل المسؤولين بداية من وزير الداخلية وامام الرأي العام، امام الرأي العام، محافظ بورسعيد، مدير امن بورسعيد، كل قيادات الشرطة في تلك المدينة، وتوقيع اقصى العقوبات على المذنبين. مدينة بورسعيد التي كانت يوما باسلة تحولت في اول فبراير 2012 الى قاتلة. انها وصمة عار في تاريخ مصر الدولة، في تاريخ مدينة بورسعيد، في تاريخ الرياضة، في تاريخ النادي المصري. هل عرف الأشخاص الذين كانوا مهتمين بتحريض الجماهير المتعصبة أنهم مخطئون؟
طبعا يعني ما ترونه الآن هو شريحة من ردود أفعال الرياضيين على ما حدث، مش موافقين أبدا أنه يتقال على بورسعيد التي كانت باسلة أصبحت قاتلة، مش مقبول أبدا هذا الكلام، مش مقبول بالمنطق القضائي وبالمنطق القانوني وبالمنطق الشرعي وبمنطق الانحياز للأدلة. بورسعيد تعاني كما نعاني، وبورسعيد فرض عليها حصار أيام النظام السابق قعد 30 سنة عشان حتى كلكم عارفينها، انه في مواطن بورسعيدي حاول ان يتقدم باستمارة طلب للرئيس المخلوع، ولما اقترب من الموكب اطلق عليه النار فاردي قتيلا. من ساعتها وحسني مبارك ما بيه او يعني قتل من ساعتها وحسني مبارك ما بيهوبش ناحية بورسعيد، وفرض عليها ما يشبه الحصار الاعلامي. قلنا بعد الثورة هتبدأ بورسعيد تفيق وتنخرط في الجماعة الوطنية، يحصل هذا الحدث، يحصل هذا الحدث المدبر الكارثي، عشان تعاني بورسعيد من العزلة مجددا، والمرة دي عزلة تمس الغذاء وتمس الدواء وتمس حركة التنقل والعربات والسيارات. هرجع مع الأستاذ هشام ربيع إن شاء الله يعلق على هذه الردود الأفعال التي رأيناها، لكن هنطلع بفاصل قصير ثم نعود لحضراتكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. أستاذ هشام، يعني شفت شريحة من ردود أفعال الرياضيين، بكائيات ودموع وحزن، ومصر تتحول إلى سرادق عزاء كبير، وفي إصرار من شريحة من الأداء الإعلامي على إلصاق التهمة بمحافظة بورسعيد ككيان، وده هيدخلنا في مسائل أخرى، إنه هتبدأ تحصل ما يشبه أن يكون يعني فروق سمية عنصرية بين المحافظات. تعليقك.
هو الحقيقة الجملة اللي طلعت من الدكتور علاء اللي هي المدينة القاتلة دي، الحقيقة هو جانبه الصواب فيها، مع احترامي الشديد للدكتور علاء واللي انا اشتغلت منه معاه وتعلمت منه الحقيقة حاجات كتيرة في العمل الاعلامي، ولكن الجملة دي فعلا مش موفقة يعني. ولازم عموما الاعلاميين تعرف ان هي حتى لو فعلا احنا مصدقين ان هم زعلانين وبيعيطوا، لازم يعرفوا ان هم كان ليهم دور. لازم الحقيقه يعني هم
يواجهوا نفسهم بهذه الحقيقه،
يواجهوا نفسهم. يعني انا بتعامل مع ناس في منهم مش متعلمين ومش مثقفين ومش عارفين حاجه، لما يسمع منه كلمه فيها اثاره من نوع معين، ما هو بيتأثر بكلامك وبينزل الملعب. وبعدين عايز اقول ان ليه مدينة بورسعيد؟ طب هو الحادثة دي لو كانت حصلت في استاد القاهرة من 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 جمهور في الماتش عادي بين اي فرقتين داخل القاهرة، كانوا قالوا مدينة القاهرة المدينة قاتلة او لكن هي الفكرة مالهاش علاقة بالمدن دي، هي مصادفة قدرا انها حصلت في بورسعيد مع التخاذل الامني، مع التسخين الاعلامي اللي قبلها، مع المواقع الانترنت اللي كانت بتسخن بعض، كل ده ادى لكده قدرا انها جت في بورسعيد. كانت ممكن تبقى في اسماعيلية، كانت ممكن تبقى في السويس، كانت ممكن احنا هنقعد. وبعدين هي الفكرة ان العقل البشري عنده ميل فطري للقولبة، القولبة اللي هي انا عايز احكم ده، وده طبعا برضو ناتج من الكسل. احنا الحقيقة عندنا في الشعب المصري من ضمن السلبيات اللي عندنا عدم الاتقان في العمل وقلة الضمير وحاجات زي كده، ومنها الكسل. حتى لما تيجي تبص يقولك المصريين ما عندهمش الفينش، يعني تلاقيه عامل كل حاجة كويسة والفينش عنده وحش جدا. فالحقيقة هو في ميل للعقل البشري للقولبة، ان انا احط بسهل على نفسي التفكير. انا الدكتور حسام قال قدامي حاجه ما عجبتنيش، يبقى ده سيء، يبقى ده مش عارف، في فلان عمل شخص عمل المفروض كان يدفع فلوس لحته، يبقى ده بخيل. او فالعقل البشري مايل انه يقول للموضوع ويعمم ان في حصلت حادثه في بورسعيد، يبقى البورسعيديه قتله او البورسعيديه وحشين. لا، ودي باينه في كل حاجه، يقول لك المنايفه مش عارف كذا، الصعيدي كذا. هو احنا كده ميالين لكده، مع ان دي يعني حاجه بلاش اي.
يا كل ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم.
وفي كل حته في الحلو والوحش، ما فيش حاجه اسمها التعميم، ان انا اخد الشريحه كبيره واظلم فيها ناس ما لهاش اي ذنب في الموضوع. فبورسعيد فيها ناس قمه الاحترام اللي في الدنيا، وناس على خلق عاليه، وفي ناس ما بتشجعش رياضه، ويمكن ومش بعيد يكون في ناس بتشجع الاهلي جوه بورسعيد. يعني
هل في امل في اصلاح الاعلام الرياضي واحنا دلوقتي بنحصد الخسائر وبنحصد جثث وضحايا ونلم شتات واشلاء، ويعني نحاول ان نضمد هذا الجرح الغائر في قلب مصر؟ في امل في اصلاح الاعلام الرياضي؟
هو اولا لازم المواجهه، يعني لازم يبقى في مواجهه بالاخطاء. ما مش عايزين نتنصل بقى، ويعني في امور بتحصل حقيقه. لا، اولا احنا يعني طالبنا قبل كده بيبقى في نقابه للاعلاميين، اترفض. انا ما اعرفش لغايه الان ليه، حتى بعد الثوره ليه ما فيش نقابه يعني تنظم العمل الاعلامي الفوضوي. انا ما اعرفش ايه السر في ان الرفض القوي من كل حته، حتى اتغيرت كل ادارات البلد ولغاية الآن مفيش رفض يعني في رفض قوي لعدم إنشاء نقابة للإعلاميين. لازم شروط ومعايير وضوابط ورولز وقوانين تحدد مين اللي في إيده يخلي شعب يقوم على شعب أو ناس أو الإعلام ممكن يطلع حد نجم في السماء وممكن يخسف في حد الأرض ويطلع نجوم هم شياطين والعكس. في لازم أداء إعلامي يبقى في حد بيقيمه وبيراقب ويمنع من ده من العمل في الإعلام ويقفل القناة دي ويمنع دي وده لا يتعارض مطلقا مع الحرية الإعلام اللي بينادوا بيها. بس الحرية مسؤولة، يعني أنت حر ما لم تضر، يعني ما ينفعش تكون أنت بتقود ناس وممكن ناس تمشي وراك وأكون قدوة سيئة وأثير فتن. فالحقيقة لازم ضوابط تبقى أقوى من كده شوية ويبقى فيه نبعد عن النواحي المادية بس، يعني ما يبقاش هممنا السبوبة زي ما بيقولوا والإعلانات الكتيرة، لازم يبقى فيه مسؤولية شوية أكتر. يعني
في النهاية نود أن نقول يعني حذاري أولا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم زمان عن العصبية والعشائرية والقبلية وهذا السم العنصري الذي يبث في أرض مصر الآن، قال دعوها فإنها منتنة. ما ينفعش نكون كده، إحنا ندعو إلى التوحد على قواسم مشتركة، عاوزين نلم الصفوف المبعثرة، المسألة مش ناقصة تمزق ومش ناقصة تفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، كلما تكتلنا كلما كان ده مظنة أن يدافع الشيطان، مظنة أن يكون بيننا حب، أن يكون بيننا ود، أن يكون بيننا عمل مشترك لا تشوبه شائبة. الأمر الثاني حذاري من أن تتحول المسألة إلى وضع بورسعيد في القفص، لأن هذه مسألة لا يمكن بحسباننا دعاة وبحسباننا إعلاميين وبحسباننا مشتغلين بالعمل العام لا يمكن أن نقبلها، بالعكس ده احنا بندعو كل القوافل أن تكسر الحصار. في مواطن بورسعيدي بائع بسيط في شارع من شوارع التجارية هناك قال نحن نتعرض لما يشبه حصار غزة، الشوارع فاضية، العربيات مش قادرة تتحرك، حتى لما بيلاقوا عربية عند سوق العبور أو على طريق أكتوبر وعليها يعني اللوحة المعدنية التي تمثل بورسعيد بتتعرض للقذف بالحجارة وبتتعرض للاعتداء وبتحجب عنها السلع والبضائع. حذاري أن تتحول الأمور وأن تتدحرج إلى هذه الهاوية، ولن نسمح بهذا، لن نسمح بأن تعاقب بورسعيد مرتين، ولن نسمح بأن تتعرض للعزلة والحصار مرتين. المخطئ نجيبه ونعاقبه، ده اللي قلناه من الأول، من أول ما بدأت أحداث الثورة ثم تم الإصاحة بالرئيس المخلوع السابق قلنا لابد من القصاص، ان المحاكمات تاخد شكل جدي وانه القصاص يكون عنوان المرحلة، تجيب اللي اخطأ بالادلة، مش تبقى المسألة ظنية وكل واحد يقول اللي هو عاوزه. نريد في النهاية ان نذكر بهذا، المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. ما بدأنا به نذيل ونختم به لا لحصار بورسعيد. نتوجه بشكر خالص إلى الإعلامي والباحث الإعلامي المعروف الأستاذ هشام ربيع، شكرا جزيلا لك وأنرت برنامج الدرع، وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.